أمثلة وضوء حقوق المرأة، كم يتحدثون ظلما وافتراء عن المرأة المظلومة في الإسلام؟ أعطيناكم مثال جبنا مثال مثلا في المسيحية، في عندها إشكالية أنه لا ما يوجد عندها نظام سياسي ولا نظام دولة ولا نظام حكم ولا نظام اقتصادي، ما في نهائية. قضية مش بغض النظر مين منيح من العاطة، ما عم نناقش عقائد الآن، عم نحكي النظام منظومة الدين لا يوجد فيه أصلا، يعني does not exist in a not applicable، بمعنى حتى لو فتحت المجال بتقدر تشتغل ما فيش. رحنا على اليهودية، دين عنصري، إن لم تولد من أم يهودية عرقا فلست يهوديا. لذلك اليهودية عمرها موسى عليه السلام 3400 سنة تقريبا، 3500 سنة عددهم في العالم. إذا بدك تروح لليهود الأصلاء من بني إسرائيل ما بيتجاوزوا 2 مليون العدد، بفترات معينة دخلوا ناس لمصالح سياسية عددهم 20 مليون وعمرهم 3400 سنة. معيتوا؟ فهو دين عنصري أصلا، لا هم لا يريدون من الناس يدخلوا فيه أصلا. طب وين بدك تروح؟ على وين؟ حكيناكم على الهندوسي نظام الطبقات، بتذكروا؟ عم بشتغل في قاعدة، إحدى القواعد اللي هاي قاعدتي أنا، ما بتعرف خيري إلا تجرب غيري. بعض الأحيان في أمور ما بتعرف قيمتها إلا لما تطلع على ما عند غيرك. في مثال حكته أمي الله يسهل عليها ويطول بعمرها ويشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم أموات المسلمين. في عبارة حكت لأمي، تزوجت مبكرا، كان عمرها تقريبا بين 16 و17، فخلفت أختي الكبيرة اللي هي أكبر مني بثلاث سنين، وتقريبا زي ما تحكي 17 و18 البيبي في إيدها، وأمي كانت يتيمة الأب والأم، يعني هي لا تذكر أمها أصلا، يعني توفيت أمها وأمي في الثالثة، وتوفي أبوها وأمي في السابعة، يعني بتذكر أشياء عن والدها، فهي عاشت اليتم بالمعنى الحقيقي، خاصة يتم الأم. انتبهوا للعبارة، بتقول لي يا أمجد والله ما قرأت الفاتحة، انتبهوا يا أخوة يا أخوات، لأمي عن ستي يعني عن أمها إلا لما خلفت أختك. انتبهوا، هي يعني وعيت على الدنيا، بتعرف أنه إلها أم ميتة، بعمر ما خطر عبالها تقول الله يرحمك يا أمه، ما حست بوجودها، ما عرفتش قيمتها. لما إجت دخلت في عالم الأمومة ماشي، وحتى مش بالحمل، بعند الولادة، بعد ألم الولادة تذكرت يا الله أنا جيت للدنيا بهاي الطريقة، الله يرحمك يا أمي. فبعض الأحيان ما نستنى هاللحظة هاي، ديروا بالكم ما نستنى للحظة هاي، زي كثير من الناس. هذاك اليوم الشيخ النابلسي، تعرفوا محمد راتب النابلسي، بيحكي عبارة رائعة جدا قرأتها مكتوبة منسوبة له للأمانة، يعني بيقولوا، يقول الشيخ النابلسي، مر علي عدد ضخم جدا من الناس الذين توفي لهم آباء لهم يعني أموال كثيرة ولم ينفذ الأولاد وصية آبائهم. شو كانت وصيتهم؟ ابنوا لي مسجد. قالوا له مسجد بتحلم، مسجد مين 2 مليون وزعوها، ما نفذوا الوصية، ابنه مش عارف كذا. فهو بيحط سؤال بيقول، مشان اللي خلقك ما الذي يمنعك أثناء حياتك إنك تبني مسجد عندك ملايين؟ قال وصيتي بعد وفاتي تبنوا مسجد. طب إذا عندك ملايين ما بتاكلها النيران، ليش ما تبني وانت عايش؟ وصيتي ولا ليش وصيتك؟ بالقياس عمال بحكي، تستنى إيش؟ مشغول في البزنس، تستنى مين؟ معيتوا؟ فديروا بالكم. أمهات، في أمهات هم كنت تصدموا بدي أحكي لكم إياه. جيل أمي أنا، أمي الآن 73، يعني أنا أمي الآن بعقد الثمانينات ماشي؟ جيل يمكن أنا أمي بجيل جداتكم وأجدادكم صح؟ تقريبا جيل أمهاتكم بتوقع هم أعمارهم بين الأربعينات والستينات، إذا أنتوا الأكبر أو الأصغر مظبوط؟ هذا الجيل اتربى على طريقة الفناء التام لأجل الأولاد، يعني ما بتطلع حالها، لا أكلها ولا شربها ولا صحتها ولا رياضتها ولا حياتها الخاصة ولا أهلها، كله إشي لأولادي 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 لأولادي. ممتاز، تعال شوفهم لما يكبروا، أولادها بيكبروا بدهم يعيشوا عيشتهم العادية، هاي تتزوج وهذا بيطلع وهذا بروح، يجي فجأة بتصير تتطلب منهم أشياء كثيرة جدا بعد ما تعبت وكتت، ما كملت دراسة، ما تعبت حالها، ما راعت صحتها، ما ثقفت حالها، ما راحت ولا إشي ولا إشي. لما تكبر وما تقدر تعمل إشي في الدنيا لأنه حياتها تقوم 100% مشان أولادها، شبه عبودية، ها، وهذا الإسلام لا يطلبه، ديروا بالكو، ها، إن لنفسك عليك حقا، انتبه ماشي، بتروح تعطيهم كل إشي، بيكبروا كل واحد زي ما بيقولوا زي اللي بيطلع بشب من الطوق بده يعيش حياته، بتبلش تحملهم جميلة. أنا عشت وأنا سويت، بوصل بعضهم بتواقع، حسبي الله أنا قلت لك تخلفيني بحكوها بتوقت كبيرة طبعا هي، بس الفكرة بتزند 24 ساعة على راسه، أنا سويتكم أنا عملت لكم، أنا سويت أنا عملت، مشان خلقك عملتي إنه ولا لا؟ هو أنا اللي طلبت منك تلاقي توقعي أبوي وتخطبيه وتتزوجيه وتجيبيني، أنا لم أخطأ، والله بعضهم بيحكوا هالحكي هذا. شو دخل هذا باللي بحكيه؟ دخله لا تؤجل ما ينبغي أن يتم في وقته إلى وقت آخر اعتمادا على ذا، اشتغل على نفسك والله ترى ديروا بالكم اللي ما بتقدر فاقد الشيء لا يعطيه. خليني أختم هاي المقدمة قبل ما أدخل على نقطة اللي هي الوحدة الثانية. مين فيكو طار طيارة؟ مين فيكو طلع ركب طيارة حقيقية؟ ممتاز. طب الباقيين على الأقل شفتوا فيديوهات، بتشوفوا بالتعليمات لما مش بتوقف المضيفة أو المضيفة بيعطونا تعليمات مشهورة جدا. من أهم التعليمات إذا صار أي مشكلة ونزل ماسكات شو اسمه هذا كمامات الأكسجين، أهم معلومة بيقول لك إيش؟ إياك أن تنشغل بغيرك، ضع الكمامة أولا ثم ساعد من بجانبك حتى لو كان ابنك الطفل، لأنه الكومون سنس يقول نزل الأكسجين انتبه، إذا عملها قياس على الحياة الدنيا لا، بنزل الأكسجين في كابينة الطائرة نزلت الكمادات، فأنت أبي ابني ابني أنت وياه رحت وسلامتك، حط الأكسجين ربطها خليك كذا واشتغل باللي جنبك واللي قدامه واللي وراه. موطن القياس شو علاقته بحياتنا؟ اشتغل بنفسك، اصلح نفسك ودير بالك، لانه في ناس ترى ممكن بعض الناس يفكروا لانه مشان ما بين التسويف والتفكير في الاخر ممكن تضيع. طيب الان هذه بس هيك خلينا نسميها مقدمات حمايه وربط ما بين الحلقه او الحصه الماضيه وهذه الحصه. الان دور الثقافة في التقدم، معنى التقدم كله بتقرأوا لحالكم انتم ما شاء الله عليكم. الآن بالوحدة الثانية في عندي موضوع خطير بدي أخذ مني دقائق. أنا أتوقع اللي بيستوعبوا بإذن المولى عز وجل بنبسط. في عندك وحدة اسمها مصادر المعرفة، مش موضوع إحنا الثقافة الإسلامية؟ مش قلنا لكم الثقافة في عندنا ثقافة أردنية، ثقافة عربية، ثقافة شرق أوسطية، ثقافة بناء على، مش حكينا إنه الثقافات لها مصادر؟ تتذكروا في مصدر بيغذي وبعض الأحيان مصادر متعددة. فالآن يجي مشان نعرف هذه الثقافة كيف تتشكل، يقول لك واحدة من أهم تشكلاتها المعرفة. طب مصادر المعرفة إيش هي؟ هذا موضوع الوحدة. إحنا بالنسبة لنا بكلمة أهم مصدرين لتشكيل الثقافة الإسلامية هم القرآن والسنة، بس هو جاي نبهك للقاعدة بعامة. الآن إجا قال لك معلومة كثير حساسة وخطيرة، اللي بدي أحكيه الآن اللي بيستوعبه بيساعده جدا يتعامل مع عالم اللادين والعلمانية المتطرفة والإلحاد اللي بدي أقوله الآن. الآن بقول لك مصادر المعرفة بشكل عام عند البشر هي ثلاث جبهات رئيسية، ثلاث مصادر البشر عادة بيأخذوا منها المعرفة. الجبهة الأولى الحس،
حسيس،
يعني الطفل أول ما ينولد مصدر معلوماته الرئيسي شو هو؟ حسيسه، ماشي، بلمس، بسمع، إذا فتح عينه بشوف، بميز، بارد عفوا، ساخن، حامي، كذا إلى آخره، مع القدرات الحسية كلها، موضوع قلب على وجهه، خنق، انقاع النفس، الكذا، الصياح، الصراخ، كلها أمور حسية مش منطقية ولا فلسفية كلها، ماشي. هاي الجبهة الأولى، كلنا هيك نبتدئ بأخذ المعلومات وهذا مصدر من مصادر المعلومات. المصدر الثاني للبشر هو العقل. الآن أنت بتجيك معلومة، تجيك معلومة ثانية، تأخذ هاي المعلومة بتطور عليها، بتحللها، بتقارنها، تستنتج، تتخيل، تربط، بتنقد، بتقدم، بصير في عندك معلومات زائدة ومعرفة زائدة. سببها إيش؟ العقل. بس العقل أيضا بيعتمد على الحس، فالعقل بالاعتماد على الحس مع بعض بنطلع بمعرفة، فهو مصدر ثاني للمعرفة. هذول مصدرين. المصدر الثالث هذا اللي بيهمني الآن، هذا لا خلاف عليه الأول والثاني. المصدر الثالث هو الخبر الصادق. خبر إيش؟ الصادق. طبعا المعلومة قد تكون جديدة على بعضكم، في عندي خبر وعندي خبر صادق. الآن أنت يوميا بالسوشيال ميديا كم خبر بتسمع تقريبا أو بتقرأ أو أو أو, أو تعرف عن باليوم؟ الناشطين على الفيسبوك أو على الواتساب كم خبر بتسمع في اليوم إن أفريج؟ أعطوني أرقام معلش، أعطوني رقم. 35 باليوم متوسط كم خبر بتسمع؟ أو تقرأ. 50 35 50 غيره
40
20. طيب 15. خلينا نحكي باليوم بيجيك حوالي متوسط 30 خبر جديد، كلهم بتصدقهم؟ كلهم بتثبتهم عندك حقيقة؟ قديش بتطنش منهم؟ سؤال. في الأغلب ليش؟ أيوة أنا بحكي في الأغلب. في الأغلب شو بنعمل إحنا؟ بنمرر، بقول لك موقع كذا كذابي صح؟ مين قال لك الخبر فلان؟ عريط. ينو عريط؟ تعرف العريط؟ غير بيننا غير عرب؟ من هل يوجد بيننا من غير العرب أحد؟ تعرف كلمة عريط؟ يعني خراط. خراط مشكلة. هذه مصطلحات عامية يراد بها أنه كثير الكذب. كذاب، لكن باللهجة العامية يقولون خراط أو عريط، يعني كثير الكذب، لكن عادته يكذب. نعم. إذا طبعا أنت فقط غير العربي الوحيد، إذا قلت أنا كلمة لم تفهم ارفع يدك وأنا أشرحها إن شاء الله. إن شاء الله. فالآن مو ممكن، بينما لو جاءك الخبر من شخص تثق بأنه لا يكذب تتوقف عنده صح؟ وبتعطيه أهمية وبتبني عليه. انتبهوا الآن، إحنا كبشر طبيعيين، هل عندكم مشكلة؟ هل أنا مصنف عندكم والعياذ بالله بكذب عليكم؟ لو أنتم مش فرضا أني ما بمزح وأنتم مش متعودين علي أني أنا بمزح، فرضا العلاقة بيني وبينكم رسمية جدا، فجأة جيت ركض من هون قلت لكم اطلع 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 بسرعة، في الغرفة اللي جنبنا فيها حريق والتماس كهربائي احتمال يوصل لهون، تلقائيا شو بتسووا أنتم؟ ولا بتوقفوا تتأكدوا من صحة الخبر؟ لا سؤال عن جد بحكي، وقف لو سمحت أعطينا السند. ولك سند بيت بقول لك النار فرضا. طب هسه عقلا عقلا ممكن انا بخرط؟ عقلا يا جماعه عقلا، هل يجوز العقل ان اكون كاذبا؟ كيف لا؟ هسه شو لا؟ العقل يحيل اني انا اكذب؟ يا جماعة ما بقولكم عرفا ولا نظرة شخصية، بسألك عقلا، يعني عقلك هل يقبل احتمالية أن يكون الدكتور كذابا؟ 100% طبعا الاحتمالية واردة، هي طوف واي عقلا جائز، طبعا جائز إني أكون بكذب. طيب هل ممكن أكون بمزح؟
لا
عقلا ممكن أمزح؟ طب عقلا مش عادتي المزح، ممكن امزح بس هالمره؟ عقلا طب مش عرفا يا جماعه. لما نقول عقلا يعني بلغه الرياضيات، هل يقبل العقل الاحتماليه ولو واحد بالمليون؟ الجواب هي قصدي بعقلا. اذا قلت عرفا اختلف السؤال، عرفي معكم هل اكذب عليكم؟
لا
والله ما نعرفش. ماشي، عرفا قناعة شخصية موضوع ثاني، بسألك بالتفكير العقلي هل يقبل عقل الجواب؟ ومع ذلك ألا الآن لما دخلت عليك قلت لك نار مولعة أو في مصيبة، أنت تلقائية متبلش إيش تتحرك بناء على معلومة أنت لم تراها ولم تتيقن من صدقها، اعتمدت فيها على ما يسمى بالخبر من وجهة نظرك، وقد أكون كاذبا. واضح؟ أنا بدي أفهمك شو معنى الخبر الصادق. الخبر الصادق هذا حزمة خطيرة جدا في مصدر المعلومات في الحياة اللي نعيشها، لها علاقة بكل فلسفة قبول الوحي ونقل المعلومات والأحاديث النبوية وصحة القرآن ومبدأ قبول رسالات الوحي من عند الله في كل الأديان السماوية. من هنا يأتي مشكلة اللي بيقول لك أنا لا أقبل أي مصدر معلوماتي العلم والعلم فقط بمعنى العلم التجريبي، يعني ما لم يثبت في المختبر فلا أقبله. هاي مشكلة كثير من الملحدين ومشكلة بعض متطرفي العلمانيين، في علمانيين خلينا نسمي محترمين بفكر طريقة عقلانية، في ناس إيش زي ما في عندك مسلم متطرف عندك إيش علماني متطرف وبوذي متطرف ويهودي متطرف ومسيحي متطرف، وعندك علماني متطرف وعندك ليبرالي متطرف وعندك ملحد متطرف. المتطرفون جدا من هؤلاء يقول لك أنا بس بالعلم. هسا مشان هنا بدنا نعرف إنه إحنا مصدر الرئيسي اللي بيشكل ثقافتنا الإسلامية هو القرآن والسنة. جاءنا عبر بوابة المصدر الثالث من المعرفة اللي هو الخبر الصادق اللي يتم فحصه بالعقل. بس مصدر مجيء وإيش هو؟ طب كيف يعني خبر صادق وكيف تتأكد منه؟ هذا this is another story هسا. بس أنا بدي أفهمك شو يعني خبر صادق. هسا الشيء بالشيء يذكر هيك بس أنا الوقت بدي أختم لكم قصة صغيرة لأنه المرة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى بدي أبلش لكم بالضبط بتعريف القرآن الكريم كمصدر خبر صادق. إيش تعريف القرآن؟ كيف نزل؟ كيف انجمع؟ كيف انتقل؟ كيف نتأكد من أنه صحيح؟ طريقة علمية. خمس دقائق المتبقية بدي هالمعلومة الصغيرة بس. هذا اعتبروها تنشيط للذاكرة إلها علاقة بالباكيج على فلسفة موضوع قبول الخبر. يوم من الأيام صار معي حادثة. أنا بتجنب ذكر الوقائع التفصيلية حتى ما يعني ما أذي أحد، لكن الوقائع الحقيقية بتصير معي فيها أمثلة بالنسبة وجهة نظري قوية جدا. يوم من الأيام كنت في أحد المناطق، دخلت في مبنى من المباني الحكومية، طلعت منه وقفني شخص معاه أصدقاء. أنا مستعجل جدا 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 جدا، وراي أمر كثير مهم ذهني كثير. دكتور لو سمحت أسألك سؤال. يا أخي والله مستعجل ما عندي وقت، ذهني مشغول. قال لا، ضغطني بطريقة مزعجة يعني أحرجني صح، وقفني غصبا عني، فاستحيت وقفت وأنا عم بغلي يعني وقفني بالأخير. قلت الله يستر، دقيقة دقيقتين بحل الموضوع وبمشي. قال لي دكتور عندي سؤال. يا أخي مستعجل. قال لي ضروري. وقفت. اجتمع علينا ناس حولنا، كثير منهم من جماعته، أنا ما بعرف طبعا. قال لي دكتور تفهمنيش غلط، انتبهوا عم درويكم النص زي ما صار معاي، يعني اعتبر حالك مشهد سينمائي الآن ماشي؟ الإضاءة بالله لو سمحت. بدي أحاول أمثل لك المشهد. قال لي دكتور لو سمحت تفهمنيش غلط، أنا ما عندي مشكلة مع القرآن. مشان سكتني هسا، يعني حزمة القرآن سكر لي إياها، أنا ما عندي مشكلة فيها. طيب يا سيدي شو السؤال؟ قال لي مش بقدرش أقتنع ولا يخش مخي إنه في إشي اسمه كان بخاري ولا مسلم، وكل نظرية رواه وقالوله لكن إثباتها علميا في المختبر هذا بالنسبة لي كلام فاضي. فبالتالي شو الرسالة عم بوجه لي إياها؟ كل سنة النبي بالنسبة له بزبالة، مع إنه كان بيحكي طبعا بالمناسبة. بس أنا بحكي لكم شو حكى لي. قال لي ما في دليل علمي، شو إيش رواه بخاري رواه مسلم قرن ثالث ورابع كلام فاضي. سكتت. للأمانة لما تكون أنت مستعجل ومضغوط، تعرف أنا تخصصي في مقارنة الأديان الآن جديد، بلشت أتخصص في دراسة الإلحاد. حياتي بقضيها في حوار ونقاش مع منصرين ومع متنصرين ومع ملحدين أو متأثرين بالشبهة الإلحادية، يعني عفوا مجالي اللي بلعب فيه. فالخبرة تعطيك قدرة بعض الأحيان إنك بسرعة تعطي حكم سريع على الشخص قديش هو جينيوان أصلي ولا بتبارد ولا for the sake of showing off وكذا. هاي قدرة شخصية. أنا شغلت سكانر تبعي، الريزلت إجتني بالنسبة إلي إنه عم بتبارد وبده يفرد عضلاته، وهي شوف الشيخ أحرجته ما قدر يجاوب، يسجل نقطة يضل يعرض فيها ما شاء الله. قناعتي من أسلوبه الأتيتيود، طريقة وقفته، كبره، نبرته، أسلوبه في الحكي، طريقة ابتسامته إلى آخره. ببالي قلت والله لا ربيك، جوا بالي قلت مش أنا اللي يتعامل معي بهالطريقة هاي. طبعا أنا عندي القدرة لو شعرت أنه صادق، لو أنا شعرت أنه صادق ببساطة اعذرني يا أخي عندي الشغلة الفلانية، تفضل هاي موعد، تعال عندي على الجامعة على المكتب من عيني هاي والله اللي عندهم شبهة إلحادية. بعض الأحيان في مكتبي بفضل شخص عنده شبهة إلحادية أعطيه 3 ساعات في المكتب على محاضرة فيها 1000 شخص، أولوية، لأنه هذا اللي بيشتغل في هذا المجال قلة. لكني أنا ما شعرت بهذا. المهم نويت إني أربي، فانتبه الحوار صار بينه وبينه. قلت له اسمع، إذا بتثبت لي هذا موضوع الخبر الصادق، إذا بتثبت لي إنك مقتنع باللي سألتني إياه بتطبقه في حياتك العملية، أنا بلغي كل التزاماتي وبمشي معك. قال لي شو قصدك؟ قلت له أنت أجيت قلت لي أنا كشخص مش مقتنع إنه في مجال معلومة تنقل بمعنى ما إلى آخره، علميا لا تثبت، كلام فاضي بالهوى مش صح؟ قلت له بدي أعمل لك امتحان صغير، اثبت لي إنه بحياتك بتطبق هذا الحكي، مقتنع فيه أنك لا تقبل في حياتك أي معلومة إلا بطريق علمي، يعني لا تقبل نقلا. ولا انت بس جاي تتفلسف على الاسلام وحياتك قائمه على النقل؟ قال لي تفضل. قلت له امتحان صغير اذا تنجح فيه انا خدامك. قال لي تفضل. هو مش داري شو بدي اعمل انا. قلت له لو سمحت كيف بتعرف انه ابوك هو ابوك؟ طبعا وقف وجهه صار احمر. قلت له انا قلت له اسمع احنا اتفقنا ظلم على عم نحكي. كيف بتعرف انه ابوك هو ابوك؟ عندك فحص؟ قال لي لا. عمرك رحت سويت الدي ان اي والسي ان اي والقطع اتش اس اس ولا ما بعرف؟ لا. قلت له بعرف. بدك ترد علي تقول لي بعمل فحص دي ان اي؟ روح يا سيدي اعمل. تعمل الدي ان اي مين اللي بيعمله؟ موظفين في المختبر وبقولوا لك اون ريتن فورم صح؟ ستيل اذا انا متخلف انت متخلف زيي. هم بيدخلوا على الفحص بحطوا كيماويات ببعض بياخذوا خزعه من امك من ابوك بعرف شو بيعملوا بشغله بصبوا شغلات على بعض بيطلع بيقول لك الكمبيوتر بيقول لك انه ابوك هو ابوك. شو الفرق بينه وبينك؟ انت عم تعتمد على موظفين المختبر. طيب رحت عملت الفحص بنفسك درست 5 سنين 4 سنين مختبرات وكيمياء واحياء اللي الريليتد واتيفر ماشي وعملت الفحص بنفسك كيف تعمله؟ تفتح كتب مين كتبها؟ طيب مين درسك؟ دكاترة. شو عملوا؟ كيف درسوك؟ وقفوا على اللوح وقالوا لك صح؟ وقالت نظرية فلان سنة 1926 وسنة 1956 كنت قاعد معهم تشرب شاي وقهوة بتقهويهم كنت؟ شايفكم؟ ولا قالوا له؟ سؤال كل علمه مبني في مغلبه أغلبه على نظرية قالوا له ولا لا؟ جابوني 100%. شو الفرق بينه وبينك؟ قلت له أقول لك رحت عملت التجارب بنفسك من داي 1 أعدت كل تجارب البشرية أنا دقيقتين وبختم كل تجارب أنت صادق فيها وجبت لي الورقة بعد 10 سنين من الأبحاث وكنت صادق أن أبوك هو أبوه هل هذه الورقة تلزمني أم أنا أعتمد عليك لأنك بتقول لي؟ سؤال تلزمك أنت فقط. قلت له مع احترامي الشديد لك بناء على نظريتك أنت مش نظريتي أنا أنت ابن حرام. وجهه صار 6 قديش لما تعمل البيكسلز هاي قديش في ريزوليوشن عالي في الهواوي والسامسونج 56 مليون لون صار. طبعا اصحابه نزلوا على ركبهم قلت له اسمع قلت له اسمع على قانوني انا اللي سويته الان قذف استحق عليه الجلد صح صح. قلت له انا ما اتعامل معك بقانوني بس ما حلكش تتعامل معي بقانونك. انت مقتنع انه اذا ما في معلومه علميه قلت شو الطريقه العلميه ولا حياتك قائمه على نقل المعلومات جات فلسف علي اللي بده يقول له اثبت لي علميا بقول له انت ابن حرام بقانونك قانونك انت مش قانوني انا قانوني اللي عملته حرام مش بس حرام كبيره من الكبائر قذف محصنات لا يجوز. هذا بس مش افهمك شو يعني كيف بينضحك علينا بعض الاحيان انا اي شيء ما بيجي من الطريق العلمي ايش هذا بسموه مستر ساينتيفيك افترفوه عن جد سمعتوا فيه انه هو كتير بيعتمد على العلم خاصة العلم في الجريمة التطبيقية عن جد انتوا بتفكروني جد والله بقعد مع ناس هيك بيحكوا معي قسما بالله على كل حال اقول معك السلام عليكم.